سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن فرغ شيخ الإسلام في هذه الفتوى المباركة من كثرة النقول عن أئمة المسلمين في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، قال أي شيخ الإسلام: قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقول في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبل الحق من كل من جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا أو كلاما هذا معناه. هذا الكلام الذي رواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معاذ بن جبل صحيح النسبة إلى معاذ بن جبل، وهو قوله اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا. ولا يفهمن أحد من قول معاذ بن جبل رضي الله عنه هذا أنه يجوز أخذ العلم عن أهل البدع أو أهل الضلال، لا ثم لا. ولكن كما بينا قبل ذلك، هناك فرق بين أن يعرض عليك الحق وبين أن تطلب أنت الحق بطلب العلم الشرعي. أما الأولى فإذا عرض عليك الحق لزاما عليك أن تقبله حتى ولو من الشيطان. أما إذا أردت أن تطلب الحق والعلم الشرعي فالواجب المتعين عليك أن تطلب العلم من أهل السنة، من أصحاب المعتقد الصحيح والمنهج القويم. أما أن تطلب الحق من أهل الضلال وتزعم أنك تميز بين الغث والباطل، هذا بين الغث والحق، هذا ليس بجيد وليس بسديد وليس بمنهج السلف الصالح. يقول الشرح: لما فرغ شيخ الإسلام من هذا الأصل الهام، وهو كثرة إيراد النقول عن العلماء للتدليل على إبطال التأويل وعلى الإثبات، وأن القول في أمور الصفات وأمور العقيدة راجع إلى الأخذ من الكتاب والسنة وعدم التعرض لها بتأويل، وأن موردها مورد واحد لا يتعدد، وأن العقل إنما مدح بالفهم وليس مصدرا لإبداء الحق، وإنما الحق في القرآن والسنة دون غيره. هذه النقول التي أوردها من أول الفتوى إلى هذا الموضع علق عليها بعد ذلك، وختم هذه الرسالة بتأصيل المنهج العام للسلف في الاعتقاد بما يأتي من كلامه. وهذا منهج عام لإقامة الحدة وإيضاح المحدة في أبواب الدين كله، وهو أنه لا يلزم من نقل الناقل عن كتاب أنه يزكيه مطلقا، وقد ينقل عنه ما وافق فيه الحق تأييدا للحق وإن كان خالف الحق في غيره، فلا يعاب على من نقل من كتاب اشتمل على حق وباطل إذا نقل ما اشتمل عليه من الحق. انتبهوا، يقول: فلا يعاب على من نقل من كتاب اشتمل على حق وباطل إذا نقل ما اشتمل عليه من الحق. هذا الكلام إخواني ينبغي أن يفهم أيضا طبقا لكل النصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة. فهناك فرق كبير بين أن يقرأ شيخ الإسلام في كلام الرازي والزمخشري وبين أن يقرأ من هو دونه في كتب هذين الرجلين، شتان بين من وصل إلى مرتبة الاجتهاد ويتمكن من تمييز الحق بالباطل فينقل الحق صافيا لا دخن فيه، وبين من لم تقلب أظفاره في شريعة الإسلام. لذلك لعلكم تذكرون ونحن نقرأ في مقدمة أصول التفسير في هذا المكان، لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه وقف في كتب التفسير لبعض أهل السنة، وإذا بهم ينقلون من كلام المبتدع كالرازي والزمخشري وغيرهما كلاما يؤيد مذهبهم الباطل وهم لا يشعرون. يبقى هنا لما يقول الشارح فلا يعاب على من نقل من كتاب اشتمل على حق وباطل، إذا نقل ما اشتمل عليه من الحق، وهنا ما الذي أدراه أن هذا الحق؟ إلا إذا كان مجتهدا وعالما وفقيها عنده الآلية من التمييز بين الحق والباطل. وهذا الذي فعله كثير من أهل العلم خاصة في علوم الآلة كعلوم أصول الفقه والقواعد الفقهية وعلوم المصطلح، نقلوا عن الباقلاني وعن الغزالي وعن غيرهم من علماء الأصول كلاما طيبا في علم الأصول، وتركوا الباطل الذي فيه. كذلك في كتب علوم القرآن تجد أن كثيرا ممن صنف في علوم القرآن ليس من أصحاب العقيدة الصحيحة، بل من الأشاعرة وغيرهم وأصحاب الانحراف في العقيدة. فقام بعض أهل العلم المتخصصين من أهل الاجتهاد ومن الراسخين في العلم فانتقل الحق في مثل هذه الكتب وصنفوه في كتب أخرى. فلابد أن تميز بين مقصد الشيخ الشارح في هذا الكلام وبين القواعد العامة التي قررها أهل العلم. يقول وأيضا تكثير النقول عن الناس على اختلاف مذاهبهم هذا يفيد فأن الحق ليس غامضا بل هو كثير شائع بين. وأيضا لا يلزم من اختلاف الناقل مع المنقول عنه أن يترك الاستفادة مما قاله، لهذا ينقل علماؤنا عن بعض المتكلمين وعن بعض المفسرين الذين عليهم ملاحظات، كما ينقلون عن أبي السعود مثلا وعن الرازي وعن القرطبي وأشبه هؤلاء الذين عليهم من ملاحظات في العقيدة، لكن ينقلون ما أصابوا فيه. فإذا أصاب القائل فإنه ينقل عنه إذا احتوج إلى ذلك في تقرير الحق في مسألة ما، كما فعل شيخ الإسلام هاهنا. طيب، الذي يحمل شيخ الإسلام على مثل هذه النقول مع أن عنده غنية عن أن ينقل من هؤلاء كمثلا كلام الإمام أحمد وكلام الشافعي والأوزاعي والسفيان وغيرهم، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المتأخرين من علماء السنة ابتلوا في أزمانهم بأهل الأهواء الذين لا يقبلون الكلام إلا من أرباب مذاهبهم أو ممن يعتقدون فيهم الصواب. فكان شيخ الإسلام رحمه الله ينظر إلى هؤلاء ومن يعظمون من أهل العلم فيبحث في كلامهم، فإن وجد في كلامهم ما يوافق منهج السلف يأتيهم به. وهذا إخواني بيسميه العلماء من باب التنزل مع المخاطب، يعني أتنزل معك في الكلام حتى أصل إلى الحق، وإلا الصواب أن الكلام مقبول من أهل السنة والجماعة، خاصة أن كلامهم مقرون بالأدلة الشرعية التي تدل على صحة معتقده، فيقبل الحق ممن جاء به ولو كان كافرا، كما قبل الحق من الشيطان في قصة أبي هريرة مع الشيطان في صدقة الفطر المعروف. ولكن هنا نلاحظ أن الشيطان هو الذي عرض الحق على أبي هريرة، لا أن أبا هريرة كان يعلم أنه إبليس وطلب منه النصيحة، هذا لم يرد. حيث جاء يأخذ من الصدقة فأمسكه أبو هريرة، ثم جاء يأخذ فمسكه، ثم ذاء يأخذ فمسكه، ثم قال له دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقال أبو هريرة ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنك لا يزال عليك من الله حافظة ولا يقرب أنك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال أما إنه قد صدقك وهو كذب. سلم بهذا التعليم وأخذ به مع أنه من الشيطان. طبعا كما تعلمون أن أبو هريرة لما أخذ هذا الكلام من الشيطان ما يعلم أنه شيطان، ولكن ما علم أنه شيطان إلا بعد أن أعلمه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نراعي ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر إفادة اليهود والنصارى لنا بما فيه تنزيه رب العالمين وعدم التشريك به، فقد أتاه رجل فقال إني رأيت في المنام إني لقيت بعض أهل الكتاب، فقال نعم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، قال لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد. فأخذنا هذا منهم مع أنهم ليسوا بأهل توحيد بل هم أهل شرك وأهل التنديد الأعظم بالله، لكن ينطق الله بعض عباده بالحق وإن كان على الباطل في بعض أموره. طبعا هذا الحديث حديث قتيلة بنت صيفي، تقول جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذاك؟ قال إذا حلف أحدكم فيقول والكعبة، ثم قال له نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا، قال وكيف ذا؟ قال يقول أحدكم ما شاء الله وشاء محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت وقال من كان حالفا فليقل ورب الكعبة ثم يقول ما شاء الله ثم شاء محمد. يبقى إذن هذا اليهودي هو الذي عرض هذا الأمر. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، المراد من ذلك أنه لم يأتيه وحي بالنهي عن هذه الأمور، وإلا لو أتاه وحي فحشاه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لهذا ذكر أئمة الدعوة رحمهم الله وخاصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد أن صاحب الهوى يكون له فهم فيأخذ من فهمه ولهم ذكاء فيؤخذ من ذكائهم ما أصابوا فيه، وهذه قاعدة عامة في طريقة الأئمة. فإذا هذه النقول الكثيرة من المخالفين في العقيدة ومن متكلمين ومن أشعرة فيما نقل شيخ الإسلام في هذه العقيدة الحموية تدل على أن النقل لإقامة الحجة وللتكثير والإفادة منه عمن عليه نزعة اعتقاد باطل أنه لا بأس به إذا كانت الحاجة للنقل عنه قائمة. أما في إقامة الحجة أو في تكثير من قال بهذا القول أو لغرض شرعي صحيح، يبقى بناء على ذلك الشيخ الشارح ما جعل النقل عن هؤلاء القوم على الإطلاق، بل قيده بقيود، هنا طلب قيود، قال في إقامة الحجة أو في تكثير من قال بهذا القول أو لغرض شرعي صحيح، يعني تماما كأنك تريد أن تتناقش مع إنسان في عصرنا الحاضر في مسألة من المسائل فبدأت تأتيه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فإذا به يعني يبحلق عيناه ويفرغ لك فاه كأنه لا يعي شيء. فقلت له تريد أن أتيك بكلام من أهل العلم؟ قال نعم. فإذا به يعظم الأئمة الأربعة أو يعظم غيرهم من أئمة المسلمين فتأتيه بنقول عنهم فيقتنع بهذه النقول أكثر من اقتناعه بالأدلة الشرعية، لأنه عنده عقيدة وهي أن الأئمة أعلم بالأدلة ممن جاء بعده، وإن كان هذا على الجملة صحيحا ولكن لا يلزم منه أن نذكر كلام الأئمة دون عرضها على الأدلة أو دون ذكر الأدلة، فطبائع الناس تختلف، وهذا الذي استوعبه شيخ الإسلام. فأكثر من النقول عن هؤلاء القوم وإن كانوا مخالفين لأهل السنة والجماعة في المعتقد وفي كثير من أمور الشريعة. يقول فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف أراء العباد في هذه المهمة فما تتسع له هذه الفتوى، وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. شيخ الإسلام يريد أن يشير إلى بعض كتبه التي جمع فيها هذه المسائل، ومن أعظمها وأجلها قدرا كتاب درء تعارض العقل والنقل الذي قال فيه ابن القيم لما عدد كتب شيخ الإسلام وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثان وكذا منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرداهم في حفرة الجبان وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الربين. رد على أهل البدع في أصول مذهبهم على اختلاف أقوالهم على الفلاسفة وعلى الباطنية وعلى المبتدعة وعلى نفاة الصفات وأمثال هؤلاء، كذلك كتاب الرد على الرازي في كتاب تأسيس التقديس فإنه أيضا من الكتب العظيمة جدا في هذا الباب، فهو وكتاب درء تعارض العقل والنقل أعظم ما ألف في أبواب الصفات والغيبيات والعقائد بجملته. قال شيخ الإسلام: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. أعيد هذه الفقرة: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه. أقوى العوامل يا أخوان تساعد العبد على تدبر الكتاب والسنة الإخلاص في طلب الحق. أكبر العوامل تساعد العبد على تدبر الكتاب والسنة الإخلاص في طلب الحق. عندك إخلاص وما تريد إلا الحق، إن شاء الله ثق تماما ستلهم وتفهم الكتاب كما أراد ربنا عز وجل شرعا. أيضا الإخلاص هو الأساس وله عوامل أخرى لا تقل عنه كمعرفة وسائل الفهم من معرفة اللغة العربية ومن معرفة دلالات الألفاظ وكذلك من معرفة علوم الآلة، لأن ده علم يا أخوانا. تدبر القرآن لفهم معانيه ومعرفة مراد المولى عز وجل ده علم مختص بذاته، واخد بالك؟ ومن أجل هذا أمرنا ربنا عز وجل بتدبر القرآن. فالإخلاص، معرفة أصول اللغة، دلالات الألفاظ، علوم الآلة، كل هذه عوامل تساعد المكلف أو العبد أن يتدبر القرآن ليصل إلى ما أراده الله عز وجل منا إرادة شرعية. يقول: لمن تدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البت، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله وهو معكم أينما كنت، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو الندم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهو ظاهر الخطاب وحقيقته. كما تعلمون، اكتب عندك: والمعية في كتاب الله عز وجل جاءت على نوعين. والمعية في كتاب الله عز وجل جاءت على نوعين. النوع الأول معية مطلقة، والمراد منها بالعلم والغلبة والقهر والسلطان. معية بالغلبة والقهر والسلطان والعلم. النوع الثاني معية مقيدة، وهي قسمان: مقيدة بوصف كقوله تعالى والله مع الصابرين. النوع الثاني مقيدة بشخص، مقيدة بوصف والله مع الصابرين، مقيدة بشخص: إنني معكما أسمع وأرى، أو لا تحزن إن الله معنا. والمراد بها النصرة والتأييد والإحاطة والعلم. بالإحاطة والنصرة والتأييد والعلم. الشرح: هذا شروع من شيخ الإسلام في رد الشبه على مذهب السلفي، فإن من الشبه التي وردت على مذهب السلفي أن طريقة السلف في ذلك تؤول إلى أن بعضها ينقض بعضا ويخالف بعضا، وأن إثبات الظواهر لا يستقيم مع العقل فبعضها يخالف بعضا من أساسه. يعني الشبه اللي ذكرها أهل البدعة ردا على أهل السنة وأصحاب ومنهج السلفي، إن كلام أهل السنة في الصفات يناقض بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض. ثم ضرب مثال مثل الاستواء والمعية. فإذا قلنا أن الله مستوى على عرشه وهو معكم أينما كنتم، قلنا هنا الاستواء هنا صفة فعل ولا صفة ذات؟ فعل، وهو مستوى بذاته على الحقيقة. استوى بعد أن لم يكن مستوى، لأن العرش مخلوق، وهو استوى على العرش قبل أن يخلق العرش سبحانه وتعالى، هو أعلم أين كان، ولكن استوى بعد أن لم يكن هناك استواء وهو ليس هناك عرش. طيب، يبقى إذن قوله تعالى إن الله مستوى على العرش وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فيقولون أي أهل البدعة هذا وهذا مخالف. وإذا قلنا إن الله قبل وجهك فأينما تولوا فثم وجه الله وأشبه ذلك، فيقولون هذا تناقض، لو أثبتنا الاستواء لتناقضنا مع الآيات الأخرى. فعندهم أن الإثبات والإيمان بالظاهر يؤول إلى التناقض، وهذه من أعظم ما أدلي به على مذهب السلف وردها في هذه الرسالة وفي غيرها. قال: وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلم، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. هذا ظاهر الخطاب وحقيقته في هذا الموضع أنها معية علم ليست معية ذات، وهو سبحانه وتعالى مع خلقه جميعا بعلمه وإحاطته واطلاعه وقدرته إلى غير ذلك من مقتضيات المعية العامة. وكذلك هو مع المؤمنين والمحسنين والمتقين وأهل البر والإحسان، ومع أهل الصلاح، ومع أهل الإيمان بعم بحسب مراتبهم في ذلك للتوفيق والتأييد وما تقتضيه المعية الخاصة. طيب، في الآية اللي هي فأينما تولوا فثم وجه الله، وضعتم أيديكم عليها؟ وضعتم؟ اللي هي قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، اكتب عندك كده: وهذه ليست من آيات الصفات. وهذه ليست من آيات الصفات، ولكن المراد فأينما تولوا فثم جهة الله. فثم جهة الله، وهي من الكلام العربي الفصيح، وهي من الكلام العربي الفصيح. نرجع للكتاب: ويدل على تأصيل المسألة ما ذكره شيخ الإسلام أن كلمة مع إنما تقتضي المقارنة المطلقة، ولو كان ثم بعد في الذوات فالله تعالى قال لعباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع الصادقين في صفاتهم وأخلاقهم، الصدق في الإيمان، الصدق في الإخلاص، الصدق في العبادة، الصدق في السلوك، الصدق في امتثال الشرع، كونوا معهم مقارنين لهم في تلك الصفات. وإن لم يكونوا معهم بذواتهم فإن كنت معتزلا على رأس جبل فكن مع الصادقين. اكتب عندك والمعية هنا المراد منها المعية المطلقة، والمعية هنا اللي هي في قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، المعية هنا المراد منها المعية المطلقة، أي أن يكون معهم في كل شيء. وهذا يدل على أن المعية لا تقتضي مقارنة الذات للذات ولا تقتضي اختلاط الذات بالذات، وإنما تقتضي المقارنة. وقال ويقال أيضا فلان معه زوجه وفلانة معها زوجها إذا كان عقد الزوجية باقيا، وإن كانت هي في بلد وهو في بلد، لأن المراد ما تقتضيه المعية من المقارنة في كل مقام بحسبه. وهذا التفصيل العام لابد أن تلحظه في كل مسائل الصفات والمسائل الغيبية في الرجوع إلى المعنى اللغوي العام. ركزوا مشايخ، في الرجوع إلى المعنى اللغوي العام. ما المراد بالمعنى اللغوي العام يا علاء؟ يا شيخ علاء يا شيخ علي حسين، فضل سامة، فضل الشيخ، أحسنت يا ربنا يبارك فيك. ركزوا يا مشايخ، أصل المعنى، معنى اللغة العام اللي هو أي أصل المعنى اللي هو المعنى المتبادر للذهن عند سماع اللفظ. معايا يا مشايخ أصل المعنى. يقول وهذا التفصيل العام لابد منه، لابد أن تلحظه في كل مسائل الصفات والمسائل الغيبية في الرجوع إلى المعنى اللغوي العام. والمعاني اللغوية العامة قد يمكن تفسيرها وأحيانا لا يمكن لكل أحد أن يفسرها، لأن المعنى العام الكلي ليس له وجود في الخارج، إنما يوجد كليا في الأذهان. طيب، لأن المعنى العام الكلي ليس له وجود في الخارج، أريد أن أسمع إيضاحا لهذه الكلمة من بعضكم. معايا مصطفى كده؟ يعني المعنى العام الكلي ليس له وجود في الخارج، معنى كان ده يا مصطفى؟ لا ركز يا مصطفى. ها؟ لا محمد، مصطفى، مرشد، طيب يعني تفضل يا محمود. ذكروا المشايخ شوي. المعنى اللغوي العام اللي هو ايه؟ المعنى العام الكلي ليس له وجود في الخارج، زي كلمة السمع، القوة، كبير، ضعيف. هذه الكلمة كما سمعتها لها وجود في الواقع؟ أبدا، لابد أن تكون مقرونة بإيه؟ بموصوف، مظبوط؟ يبقى المعنى الكل العام لللفظ اللي هو عند الإطلاق ليس له وجود إلا في الخارج فقط، إلا في الذات، في الأذهان. أما إذا أردنا أن نطبقه على الواقع لابد أن يكون مع مين؟ مع موصوف. يبقى كبير، من الكبير؟ طيب ضعيف، من الضعيف؟ قوي، من القوي؟ سميع، من السميع؟ لابد أن يكون مقرونا بشيء. أما وجوده هكذا مطلقا ليس له وجود إلا في الأذهان. وديت من المفارقات العجيبة أو الكلام الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على المخالف. ذكروا يا مشايخ، إنما يوجد كليا في الأذهان، وفي الخارج يوجد مخصصا مضافا، يعني في الواقع يوجد مخصصا مضافا. لازم كبير، إيه كبير؟ إيه يعني واحد عمال يقول كبير كبير كبير؟ يا عم مين الكبير؟ أهو كبير وخلاص كده يعني على طول يطعم في عقله. ولكن إذا قال فيل كبير، جمل كبير، كذا كبير، خلاص يبقى أصبح هذا الوصف خصص بإضافة إلى شيء معين. وإذا كان كذلك فتفسيره يغلب على ذهن الأكثرين حتى من أهل اللغة أن يفسره بما في الخارج لغرض التقريب. ولكن المعنى الكلي الذي يصدق على ما ترى وما لا ترى هذا قد لا يوفق إليه كل أحد. ولهذا إذا جاء بعض الناس فتكلم في معنى الرحمة أو في معنى النزول أو في معنى الغضب أو في معنى الرضا أو في معنى الأسف أو فيما أشبه ذلك، ربما فسرها بما يراه في الخارج، فيغلبه الحس الذي يرى ما يحسه وما اكتسبه من معارف على الأمر الكلي النظري الذي لا يوجد إلا في الذهن. إيه معنى الكلام ده؟ أي إنسان فينا لا يستطيع أن يعبر على شيء إلا إذا علمه، وإذا سمع أمرا لم يعرفه لابد أن يسأل عنه ما هذا. لذلك تلاحظ الصبي الصغير يستحيل أن ينطق إلا بما يسمع، وممكن تجلس أنت وزوجه تتكلم في مسائل معينة ومعك الصغير 4 سنوات أو 5 سنوات وأنت تتكلم وتقول مثلا الكعبة، يقول لك إيه معنى الكعبة؟ لأنه ما رأه، مجرد سمع اللفظ. فإذا قلت له الكعبة فيها كت وكت، فإذا رآها يقول هذه الكعبة، واخد بالك؟ يبقى أصبح الإنسان فينا لما يجي يسمع عن الغضب، واخد بالك، أو يسمع عن الضحك أو الفرح أو النزول، كل دية كلمات لها معاني، ولكن الإنسان ما علم معنى هذه الكلمات إلا من خلال مدارك العقل، مظبوط؟ فإذا سمع هذا الكلام لابد أن يسمعه مقيدا. فرح، من الذي فرح؟ ضحك، من اللي ضحك؟ ده أخويا أسام، خلاص. طب من الذي نزل؟ ده مصطفى أخويا نزل، خلاص. طيب من الذي يغضب؟ ده فلان غضب، يا ربنا يهديه. يبقى بناء على هذه المعاني لما رآها في الواقع وسمعها استشعرها، فلما سمعها منسوبة إلى الرب، هنا الفرق بقى، هل يا ترى سيقف ولا يسترسل في فهم المعنى بما فهمه من الخلق، واخد بالك، أم أنه سيسترسل ويثبت الغضب للبشر كما أنه لله كما أنه للبشر، فيحمله ذلك على نفي صفة الغضب عن الله؟ هو ده الفرق يا أخوان بين أهل السنة والجماعة وبين من لم يدركون مثل هذه المعاني. يبقى فرق كبير بين أنا عرفت معنى كلمة من خلال مدارك عقل. أنا عمري ما سمعت عن الغضب إلا ما شفت الغضب ورأيت إنسان حدث به كتوة، وكذلك الفرح والنزول إلى غير ذلك. فلما تكلم ربنا عن نفسه أو تكلم عنه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه يغضب، بدأت أنا أقول بقى هل يا ترى غضبه كغضبنا؟ فأذهب إلى النصوص الشرعية أخبرتني ليس كمثله شيء، فهنا العقل يبدأ يقع في شيء من القلق اليسير، كيف أثبت غضبا ولا أعرف له كيفية؟ فإذا سلم للنص سيستريح، أقحم العقل سيضل ويضل. اتفهمت يا أخوانا؟ أدي معنى كلام الشيخ. انظر، وإذا كان كذلك فتفسيره يغلب على ذهن الأكثرين حتى من أهل اللغة أن يفسره بما في الخارج لغرض التقريب. ولكن المعنى الكلي الذي يصدق على ما ترى وما لا ترى هذا قد لا يوفق إليه أحد. ولهذا إذا جاء بعض الناس فتكلم في معنى الرحمة أو في معنى النزول أو في معنى الغضب أو في معنى الرضا أو في معنى الأسف أو في ما أشبه ذلك، ربما فسره بما يراه في الخارج، فيغلبه الحس الذي يرى ما يحسه وما اكتسبه من معارف على الأمر الكلي النظري الذي لا يوجد إلا في الذهن. اتفهمت؟ نعم.
تفسير اللغة بما في الخارج يكون هو المعنى التام؟
لا، مطلق المعنى، مطلق المعنى. بعد كده هنخصصه بيدينا أصل المعنى وتمام المعنى وكيفية المعنى.
أصل المعنى هو ما يكون في الذهن فقط؟
بيكون في ذهن فقط بما دلت عليه لغة العرب. يعني قل الكلام خلاص ده دلالة في لغة العرب. طيب اللي هو أصل المعنى أو بيسموه مطلق المعنى واخد بالك. طيب هذا الكلام أضفناه بناء على الإضافة يأتي التخصيص. سمع محدود، نظر محدود، سمع لا يحده شيء، نظر لا يحده شيء، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طب بصره سبحانه وتعالى لا نهاية له، يبقى سيحرق كل المخلوقات. واضح يا اخوانا؟ يقول ومعلوم أن الله عز وجل في اتصافه بالصفات وما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه له أكمل المعنى، أكمل المعنى للصفة وأشمل المعنى وأعظمه وأنزهه. وهذا ما لا يمكن لكل أحد أن يعبر عنه لغلبة النظر إلى خارج الذهن في التعبير عن المعاني. فعلى طالب العلم أن ينتبه لهذا، لأن بعضهم يأتي إلى أفراد أهل السنة ممن ليس بمحققين أو ليس متمكنين بالعلم، فإذا أراد أن يثبت الصفة قال له بين لي معنى الغضب أو بين لي معنى الرضا أو معنى المعية، فإذا أخذ في البيان ربما عجز لأنه لا يعرف القواعد الكلية للغة في تفسير الألفاظ ولا المعنى الكلي المجرد عن الإضافة والتخصيص. لذلك الصفات المعنوية كالغضب والفرح والرضا والضحك دي يا أخوانا ليس لها حد في اللغة، وعرفوا دي كويس، ليس لها حد في اللغة. يعني ما هو الغضب؟ غليان الدم في العروق واحمرار في الوجه وانتخاف في الوذجين. أخطأت خطأ بينا. ليه؟ ده أثر الغضب، أثر الغضب مش هو ده الغضب، واخد بالك. وكذلك الضحك قهقهة وانفراج عن الأسنان واللهاء، ده أثر الضحك. وكذلك الفرح والرضا شعور بأريحية وبخفة في البدن، ده الأثار. لذلك الصفات المعنوية في لغة العرب ليس لها حد، بل إذا عرفها عالم يعرفها بآثارها وليس بحقيقتها. ركز، فإذا عجزنا عن حقيقتها في البشر فلأن نعجز عن حقيقتها في حق الله أو لا؟ طيب، وهذا مما ينبغي التنبه له. وهذا مثال أورده شيخ الإسلام على ما يدخل ضمن هذه القاعدة في كلمة مع، فإن مع لا تقتضي في اللغة إلا اقترانا، وقد يكون اقتران ذات بذات، وقد يكون اقتران ذات بصفات، واقتران الذات بالذات قد يكون مع قربها وقد يكون مع بعدها، وقد يكون مع اتصالها وقد يكون مع انفصالها، لأنه هو الاقتران المطلق، مطلق الاقتران. مثل ما تقول سرت والقمر معي والنجوم معا إلى آخره، مع ديمومة ما بينك وبينها. إذن فالرجوع إلى المعنى الكلي بشرط كونه كليا هذا من أعظم الحجج في رد التأويل، لأن الخارج خصص وأضاف والمعنى الكلي يضاف إلى الله بما تستحقه ذاته على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى العموم هذه المسائل لها إن شاء الله بسط آخر في موضعه، وتحتاج إلى بصر عميق في اللغة في دلالتها، دلالة الأفراد والمعاني الكلية ودلالة الوضع وأشبه هذه العلوم. طيب، وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله إلا هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابه في الغد لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. وكذلك قولهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك وأنا حاضر، أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. لذلك السلف في بعض الأحيان يفسرون الصفة بلازمها، يفسرون الصفة بإيه؟ بلازمها، وليس في هذا تأويل بل هذا من دلالة اللزوم. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في المواضع في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع موارده، وإن امتاز كل موضوع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة، أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهره. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. الشرح هذا إرجاع كلمة الربوبية إلى التربية، وهو أحد وجهي التفسير لها، أن الرب هو الذي رب الخلق بنعمه، والتفسير الثاني المشهور أن الرب هو السيد المطاع، فالرب هو المالك وهو السيد المطاع. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.